السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولًا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها ربانها ووزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على إتاحة الفرصة لنا بسلسلة المحاضرات المنهجية العلمية التي كان هذا المسجد له حظ والحمد لله منها، في محاضرة بعنوان وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وعاقبة من خالفهما. فأقول عباد الله، سافر بقلبك إلى الوراء، ولكأنك خرجت من باب مسجدك هذه الليلة بعد هذه المحاضرة، فرجعت إلى نحو 1400 سنة من قبل، وتجولت في حواري وطرقات مكة، ومررت بالكعبة، ولقدر آلة خرافية تذكر في هذا الباب يدخل فيها الرجل فتتبرمج بدنه ويرجع إلى ما وراء تاريخ ما شاء الله. ولا شك هذه من خرافات السينما واللا حقيقة والأوهام، لكن للتصوير. سافر بقلبك بقراءة التاريخ والإسناد المتصل الصحيح من كتب الصحيحين وغيرها، وتجول في حواري مكة وزر الكعبة قبل هذا التاريخ، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أطللت على الحرم المكي لن تجد بهذه النظافة والبهاء، ستجد حول الكعبة منصوب 360 صنم، والنساء والرجال يطفن عراة، أقسم بالله عراة. السبب سببان: المرأة تقول لا أطوف في ثياب زنيت فيها، تراسيم وبدع في الحنيفية ما أنزل بها السلطان، والرجال يقول ما أطوف إلا بتوب أحمسي، كما في صحيح البخاري ثوب رجل من قريش أطوف فيه، يعني من أهل البيت، ما أطوف ونوافذ إلا بثوب قرشي، ما عنده ثوب قرشي، والمرأة ما عندها ثياب ما طاهر لم تزني فيها، خلعوا ثيابها الرجال والنساء وطافوا بالبيت عراة. هل تشوفون أحد اليوم يطوف عريا؟ ها؟ هل تشوفون اليوم 360 صنم؟ والدماء يعني يأتين بالدم يلوث الحرم فيه ويذبح على النصب، والدليل على الدماء كانت تهراق على الأصنام. قول الرحمن سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر لح قدره، يعني فعبدوا غيره ولم يفردوا بالعبادة، فدعوا غيره اللات والعزة وأشركوا ولم يدعوه وحده. واليوم يدعو القبور يا حسين يا رسول الله ويشرك كالسابقين ولا يفرد الله بالعبادة. الشاهد: وإن يسلبهم الذباب شيء، يأتي أحدهم بجزوره وينحر عند هبل عند الصنم، فيطير الدم على وجه الإيش، على وجه الصنم قطرات، فيكون هذا الدم من نصيب إيش الصنم. شو خرافة. الله يقول أتحداكم إن كانت هذه الأصنام تصنع شيء تردعونها من دون الله أتحداكم، يعني الرب يقول لهم، وهذا لإثبات الباطل وإحقاق الحق، أن الذباب الذي يأتي، وبزمن ذاك تصور الذباب كثير يعني لا فيه مبيدات ولا فيه نظافة، ذباب، فجاء عشر أو واحدة ذبابة لعقت من رأس الصنم قطرة من دم، فطارت الذبابة بغذائها. أتحداكم أن تأتوا أيها الأصنام مجتمعين يعني أو فرادا بهذا اللي عقته الذباب وسرى في بدنها، تستخلص الدم ترجعوه لصاحب للصنم. جاهلية جهلة عنيا. والنساء والرجال حول الأصنام يطوفون عورات، والمرأة فيها بقية حياء من جهتين، جهة أنها تقول استحي من ربي كيف أطوف بثوب زنيت فيه، ولن أدع الناس يتفرجون على فرجي، فتضع يدها على فرجها والطوف وهي تقول اليوم أبدي كله وبعد أخر فما بدا ما أحله. رأيتم جاهلية عمياء أعظم من هذه. يا الله. ثم أن لهم آلهة شتى أكثر من 360 صنم، في لهم إله إن صح التعبير سفري، ذاك إله حاضر، المطاعم اليوم يقول يعطيك الوجبة حاضر ولا تأخذها سفري، كيف سفري؟ خرج الدارمي مسندة أن الرجل من أهل الجاهلية الأولى كان يسافر بأربع أحجار معها حطة في الحقيبة، ثلاثة يخليها القدرة عشان يطبخ عليها، لأن إذا كان اثنين يثبت القدر لا ثلاث. طيب الرابع، قال الرابع يعبد في سفرته، طيب انتهى من سفرته قطة رمى كل سفرة بإله، وإن الله واللي يراجعه جاهلية عمياء. يعني كيف هذا الإله اللي يرمى كل شوي وما يستمر إلا مدة السفر فقط، كيف ينفع هذا؟ كيف يدفع الضر عن نفسه؟ ثم يحصل للمرأة متقدمين بها، أو الرجل يتقدم له من عصابات قريش يتزوج بنته، يقوم ما يستخير، ما يعرف الاستخارة، يروح للكاهن في وقائعهم الدينية والدنيوية والبيع والشراء، يروحون الكهنة ما عنده مشايخ، كاهن مع الشياطين، كيف تستفيد الشخص مع الشياطين؟ الشيطان عدو الإنسان مبين، فين رجل الشيطان؟ ويوحي له بما يعمق الشرك في نفسه، يقول هذا الرجل يصلح فترة وبعدين يتغير على بنتك الآخر عشان متزوجها، وينفذ كلام الكهنة كأنهم يعلمون الغيب. فجاء كما تعلم الحديث من أتى كاهن أو عراف فسأل عن شيء فصدقه كفر بنزع محمد مقصود، وكانوا يقتلون أولادهم سفها بغير علم، وكانوا يؤيدون بناتهم خشية العرض ما ينتهك، وتنكس البنت الزانية رأس عقال أسرتها، فيقول أقتلها قبل الدنس عرضي، لأن الزنا منتشر فيهم فاشي، ما في مؤدب ولا يستطيع السيطرة على بنته أصلا أنه متبرجة، نعوذ بالله، لها قرن كذا تزني تفعل لا تهاب أباها ولا شيء، فوضى. فأول ما تولد المرأة يجي يحفر لها بجانبها حفرة ويرمي الولد فيها ويقطع حبل السر، وانت انتهي قصة حياة الولد، او يخلي البنت تكبر 9 سنين 8 ويفرح الام او البنت، بروح بيت اخوالك تزورهم او بيت عمالك تظفر زي المسكين وتفرح كما يفرحون البنات، لان قلنا راح نزور بيت عمك فرحون تحسب المسألة صحيحة. توسط الصحراء أخذ يحفر له والبنت تنظر ما تعرف ثم يهجب عليها كالسبع ويرمي بها وهي تنظر كأن في حلم تصيح ولا يستريح حتى تخمد أنفاسها بالوفاة دفنا. وإذا الموؤودة سئلت أي ذنب قتلت ويظهر ذلك يوم الفصل يعذبهم الله على شركهم ويعذبهم على قتل أولادهم وعلى الفواحش وعلى المؤامرة ضد المسلمين إلى آخره كله يحاسبهم الله عليه. ليس الكفر فقط يزاد في عذابهم بحسب ما صنعوا من شر كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطيوا ما حرم الله فيعذبون على النسيء فكان يتلاعبون بالأشهر يشتهون أن يعدون على قبيلة فيها أموال وفلوس يجوا يعدون ويجهزون اللصوص العدة عرب يقولوا لا احنا نحترم الشهر الحرام مهما كان لكن انتظروا حتى ينتهي الشهر الحرام. فجاءهم متفلسفهم واجتمعوا فقالوا ليش من أخر الشهر الحرام وكيف؟ قال نخليه اسمه صفر بدل محرم. طب صفر بعده خليه صفر أول صفر ثاني شو تلعب صار صفرين صفر أول صفر ثاني على صيغة ربيع أول ربيع ثاني هذا لله الزمان ولهم لله لكن يحكمون بما شاءوا هذه الجاهلية العمياء كأنهم أوتوا بصيرة وحكمة أعظم من ربهم تلعبون بالأزمنة. قال نشتهي نقاتل الآن فهذا النسيء الذي هو قال زيادة في الكفر زيادة في كفرهم أخروا القتال حتى يقاتلوا ويصرخوا كما شاءوا وما يكون في نفسه شيء أنه توارثوا من الآباء من الحنيفية أنه الشهر الحرام مهما كان فأخروا فصار الصفر صفرين. من أجل هذا جاء النبي في حجة الوداع كما في صحيح البخاري من حديث البكرة قال خطبنا رسول الله فقال لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهر منها 4 حروب 3 متواليات ورجب بين جمادة وشعبان متواليات بالقعدة بالحجة محرم خلاص راح صفر وضعه تحت قدمه النبي صفرين خلاه صفر واحد كأول صار الأول محرم. اللهم صل على محمد جزا خير عن أمته خير من جزا نبي عن أمته. وكان الرجل من أهل الجاهلية ما يعرف دعاء الاستخارة ما يعرف الكهان أو طريق الطرق على الأرض فيذهب إلى تجارته بعد الطرق على الأرض والضرب عليها فيذهب الطير يمين فيتفائل الشمال يتشاؤم ويرجع إلى أهله أمام يعيد ويضرب يعيد حتى ينظر الطير وما يصنع الطير وجلود حقت الأوتار حقت الأسهم السهم ما كان عنده بنادق إيه نعم يخلوها نين تقدم يصير عمرها 70 سنة وترحل بس الآن بركة صارت يحطونها على أعناق الإبل وتدفع العين. طيب وش اللي خليها لما صارت قديمة واستعملتوها في ابتزاز أو أخذ أموال الناس وإرحاق والجرائم ورجاس الجاهلية لما قدمت صارت فيها بركة من أول ليه ما استعملوها ما في مخ وما في عقل ولا علم. فإذا تقدمت الأوتار حطوها على البعير يقول تدفع العين وتعالج الأولاد مش الفرق. أمر النبي بعد ذلك بقطع كل وتر على البعير وقطع التمائم قال للتميم إنها تختوله والرقى تمائم شرك كما سيأتي. والنكاح سفاح يضيع فيه الولد ما يعرف ولد من ذلك. النبي افتخر في افتخار في مكانه قال وصبت من نسب لا رجس فيه ولا قدر يعني سليم من تجارس الزنا 10 يطؤون المرأة كأنها بالوعة أعوذ بالله ثم تحبل فلا يعرف ولد من إلا من طريق تعيينها فيجتمعون عندها واحدهم يأخذ الرحضاء لأنه بيتحمل الولد له. أي واحد سوي له كذا نشن عليه أنت، صار ولده ولا يستطيع أن يقول لا رسوم جاهلية. اجتمعوا العشرة في خيمة واحدة تنظر له، كنت شوف بالفراسة أيهم يحلو لها المنتقل، هذا ولدك يقوم يطلع برا والولد يبكي طالع له من برة عنده طالع من عمليات ولاده، ماسك الولد راجع بيته على امرأته اللي معه ربيه أو اقتلوه يقتلوه عادي، نسأل الله العافية. والكفر ملل، عندهم ملة الوثنية، ثلاثة أصنام رئيسة هبل، اللات العزة ومنات الثالثة الأخرى، وحولها أصنام لا يدرى أسماؤها، فقط ذكرت في السيرة 360 صلاة حول الكعبة. النبي لما كان يصلي كان يصلي ترى بين الأصنام حتى بعد الإسلام صلى الله عليه وسلم، يصلي وحينئذ يؤدي ما عليه ولا يلتفت من جاهليتهم العمياء. وفوق هذا أو يعني تبتعد عن كفار قريش تروح المدينة تجد يهود يعبدون ويجعلون زعزير ابن الله، نعم، وتكون في مريم النازانية كفريات، تذهب تجد من يعبد الملائكة، تشرق تجد من يعبد الشمس، نعم، الأرض مليئة وقتها بالظلمات والشرك، أنواع شتى من الآلهة وثنية، نعم، النصرانية يعبدون عيسى الصليب من دون الله، في الروم في الشام كسرى يعبدون النار مجوس، في هذا الجو المظلم والمناخ المظلم ظلمات بعض فوق بعض، من الله وبعد أن أتى عمرو بن لحي من الشام بأصنام لأهل مكة وأمرهم بعبادتها، يعني يقنعهم كيف؟ لبس عليهم مثل بولس أن الشام بلد فيها علم، فيها الكتاب، الكتاب عندهم إنجيل وإلى آخره، بهذه الطريقة وغيرها قال اعبد هذا الأصنام فلا تنفعكم، وغرز الوثنية في أهل مكة. وكان بعضهم فيه بقايا حنفية من التوحيد يعرفونه، من اذكر لي بقايا الذي يعرفون الحنفية، من ورقة مثاله النبي نفسه كان يتعبد يتحنف لو هذا تعبد في غار حراء، آمنة أم النبي أبو النبي، ليش يقول الاثنين دول دركتهم بقارة حنفية والحجة الرسالية في التوحيد؟ لأن النبي أخبر أنهما في النار، نعم أخبر أنهما في النار، في صحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار، هذا دل الحجة الرسالية بلغته، والأم أذل له بزيارتها في البخاري ولم يؤذ له الدعاء، من أجل ذلك قلنا بلغته، لأن لو قلنا ما بلغتهم صادمنا النصوص، نسوكم ما كنا معذبين حتى بعث رسوله. طيب النبي أبويه توفي قبل لا يصير بالغ وتأتيه نبوة في 40 سنة، إذا بلغتهم حجة رسالية من طريق البقايا الحنفية كورقة بن نوفل. ذكى كل العلماء أنكروا على صالح المغامسي لما قال أبويه النبي في الجنة، قال يا رجل هذا حديث أبي أبوك النار في مسلم، هذا باطل لا شك، أبي وأبوك في النار انتهى، ليش يحاول واحد يقول أبا أنا يعز علي لازم يشوف لي حيلة خلي أبويا النبي في الجنة عشان أرضيه. وذلك كبار الصوفية انزعجون إذا إمام المسجد قرأ لهم وسكن واحد منهم عندكم هنا في الحي، قرأ لهم تبت يد أبي لهب وتب، يسلم من هنا ويطالبهم فيه بشراب عين كلها شراب، يتمنون قتله أو يتمنون إذا، ليش؟ يقول ما راعى يعني خاطر الرسول، يذكر عمه وأنه تبت يده مهما كان من شيء، ترى عم الرسول شو خرافة، يكرهون تبت يده أبي لهب واتب. فأناس باقي فيهم جاهلية وهم لا يشعرون مثل هؤلاء. فلهذا بعث النبي حينئذ وكان كما في صحيح البخاري من حديث عائشة في كتاب الوحي يتحنث على بقايا ما جاءته من دين إبراهيم جده، أشبه الناس به سمتا وتوحيدا وقياما بالدين وإمامة. إن إبراهيم كان أمة، ما بقي من حنيفية كان يروح يذكر الله ويتعبد الله في غار حراء ويتزوج من خديجة. خديجة تزوجها هي، عرضت نفسها، كان يشتغلها بالتجارة، شافت أمانته، نعم، والنفس البشرية لها حظها أيضا. كان النبي جميل، يعني كان واحد يقول شوف القمر وشوف وجه الرسول، وجه الرسول أجمل من القمر. المهم عرضت نفسها عليه رضي الله عنه وتزوجها لأمانته وصدقه، والمكة يحطون قراريطهم عنده ويرعون له الغنم، ما سمر معهم سمر واحد على خمر ونساء مرة واحدة، ذكر لكن لا يثبت، لأنه حدثته نفسه كذا، قال خلي الليلة أروح أسمر معهم ليلة هي واحدة أشوف، والنبي شاب وقتها، ثم أغشي عليه ما قام حتى الفجر، لكن ما ثبت، نعم ما ثبت، ولا ثبت أنه باع زجاجة واحدة من الخمر كما قال بعض الوعاظ، وكان النبي في شبابه في جاهلية يبيع الخمر. لا تأخذوا القصاص، خذوا العلم من العلماء يا جماعة، القصاص دول بس يذكرون وعظيات وما يشرحوا لكم ما التوحيد ما الصلاة، لا تأخذوا منهم. النبي باع الخمر، أعوذ بالله، ما ثبت عنه باع خمر ولا كذبة واحدة، حتى قال لو أخبرتكم كما سيأتي إن شاء الله الآن خيرا تأتيكم من هذا الوادي مصدقي قام جرى عليك. جاءه الوحي، خديجة زوجته وهو عمره 25 وعمره 40 تزود الطعام ويروح، فهذا فضل الله عليه أن خديجة كانت ذو مال ساعدت الرسول وأحاطته ونصرته بمالها ونفسها وكلامها الطيب إلا مثل البرد على القلب، أوتيت حكمة عليمة حكيمة، لو وضعت الآن وكانت حية في وسط نساء لميزتها أنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ذات سمت وعقل راجح، ما عندها عشوائية النساء وعجلة النساء. فجاء النبي يرجو فؤاده بعدما قال له الوحي جبريل اقرأ ويغطه ويرسله، ما أنا بقارئ، اقرأ ويغطه ويرسله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاء يرجو فؤاده فقالت وهو شفته قلق، جاء في الظلام أو في الحراء نهارا أو ليلا خاف، قال يرجو فؤاده قال كلا لن يخزيك الله إنك كنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نائب الحق. فحينئذ ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجل يقرأ الإنجيل بالعبرانية بالعربية يعني ترجم، فشاف صفاته فثبته قال هذا الناموس الذي ينزل على موسى يعني الوحي، وهذا هو عنوان محاضرتنا، هذا الناموس هو عنوان محاضرتنا، الناموس هو الوحي وهو الكتاب والسنة، فمن اعتصم بهذا الوحي نصره الله وأعزه وحفظه وأدخله جنته وجنبه شقاء الدنيا وذل وخزي الآخرة. هذا الناموس الكتاب والسنة حكم الاعتصام بهما، ما وجه أو ما عاقبة من خالفهما إلى آخره. وحينئذ بدأ النبي دعوته سرا للكتاب والسنة، أفعال وأقواله سنة، ما يقول قال الله قرآن، وأحيانا يكون حديث قدسي، والصحابة يجعل لهم النبي ميزة بين الحديث القدسي والقرآن الذي يتعبد بتلاوته كما سيأتي. وحينئذ بدأ النبي دعوته سرا للكتاب والسنة، فآمن به خديجة، آمن به أبو بكر الصديق، آمن به علي بن أبي طالب، آمن به ابن مسعود، آمن به آل ياسر، نعم، وعمر تأخر إسلامه وكان شديد العداوة للنبي، هذا نقول لا تيأس من أحد. اي نعم اي والله لا تيأس من أحد. مرة قام أحد أخواننا مشايخ في أحد المساجد قال اللهم اهد أمريكا اللهم اهدهم، اللي يقوم عليه جهلة يقول تدعي لهم إلى آخره. النبي دعا لعمر قال عز به الإسلام، وجاءوا لدوس اللي هي أشد منهم، كان يفتكون بالناس دوس، قال دوس طغت وغت، قال اللهم اهد دوس وأتي به. هذا شخص ما أدري وش في نفسه خالف الرسول، اللهم اهد قوم إنهم لا يعلمون. نسأل الله العافية. فحينئذ أسلم عمر وقوي الإسلام، وأنزل على النبي واصدع بما تؤمر، وقال وعرض المشركين، وأنزل عليه آية تأمره أن يخرج هذا السر إلى العلن، وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمعهم النبي بعد أن صاح على الصفا وصباحا، فاجتمعوا كلهم. حينئذ جاهرهم بالكتاب والسنة وأوجب عليهم اتباعهما، فقال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم من ربي موحى إليه. فقال تبا لك لهذا جماعتنا. طيب الكلام هذا فيه إبهام الآن، ما قال إني نذير لكم لو بقيتم في الشرك، أبهم، قال العذاب شديد. فهموا لأنهم عرفوا وانتشر أن يدعوهم الدعوة إلى التوحيد، فنذير أي إذا بقيتم في الشرك، فهموا ذلك. وتكلم عنهم أبو جهل بل أبو لهب، فقال تبا لك لهذا جماعتنا. فأنزل الله عز وجل قرآنا في ذلك يتلى إلى يوم القيامة، وإن رغمت أنوف غلاة الصوفية تبت يد أبي لهب وإن كان عم النبي، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إيه هذا عم النبي لكن هذا كفر به. وتصفوها إلى الآن تجد إيش اسم بنتك قبل أن يقول آمنة، آمنة أم الرسول، هذه يا شيخ مكافرة، كيف تسمى بنتك باسم كافرة؟ المقصود قال الله تعالى في كتابه مبينا أنه نبي حق صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. تبين الله أنه رسول وأنزل عليه، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. فحينئذ نزل على النبي الكتاب والسنة، لم ينزل عليه القرآن فقط بل نزلت عليه السنة. روى الدارمي في مسنده عن حسان عطية كان جبريل ينزل بالقرآن بالسنة كما ينزل إيش بالقرآن. وحينئذ بدأ النبي دعوته وأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة باتباعه وأنه رسول الله، وأثبت الرسالة القرآن، فقال محمد رسول الله. وكان من معالم الكتاب والسنة والاعتصام بهما واجب، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبله وهو الكتاب والسنة. وقوله كما عند مالك الموطأ تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما أن تمسكتم به، كتاب الله والسنة. وأعظم ما أمر الله بالتمسك في الكتاب والسنة به قضية التوحيد وترك الإشراك بالله الأكبر والأصغر، وترك الوسائل كبناء على المساجد القبور، والتفرق على جماعات ونحل تؤدي إلى الفرقة أهل التوحيد وحصول الشرك فيه مرة أخرى. قال الله تعالى ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأول ما يأمر به الرجل إذا كان معتصم بكتاب السنة من أهل العلم التوحيد، يكرره ويشرحه ويبين الشرك للناس، فهذا من دلائل اعتصام الأمة بكتاب السنة، أن يبدأوا بالدعوة التي بدأ بها النبي من الكتاب والسنة، وهي الدعوة لتوحيد الله، لقوله في الوحي الذي أنزل عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، القرآن هذا نزل به الوحي، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، افردوا بالعبادة واتقوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة الذي خلقكم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم برهن لهم لاستحقاقه بالقرآن هذا الوحي العظيم، ولازم الاعتصام به، اعتصام بالقرآن، اعتصام بالتوحيد. فمن لم يعتصم بالتوحيد لا يفيد اعتصام ببقية الكتاب من أحكام الطهارة والصلاة، لا بد تعتصم أولا بالتوحيد حتى تكون معتصم بالكتاب والسنة. فمن صنع التوحيد في نفسه وهو عالم وخاف يجهر به فما اعتصم، حتى يجهر بالتوحيد وينكر على من يقطع الطريق للتوحيد من هذه الأحزاب التي فرقت الناس على فرق وجماعات أضعفت التوحيد وقامت التنازع بين العبيد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فحينئذ كان أول ما يأمرهم به النبي في تلك الفترة توحيد الله، فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه لو غديرتان يقول: لا تطيعوه، ترى هذا يعني صابع كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عليه تكم لات العزة، وكان عمه أبو لهب، والنبي لا يلتفت إليه. فادعوا يا عبد الله، يا من تريد الاعتصام بالكتاب والسنة، من دلائل اعتصام بالكتاب والسنة وأنك فعلا معتصم بالكتاب والسنة اهتمامك بالتوحيد، تبدأ في أهل بيتك كما بدأ النبي بخديجة. أهل بيتك مو شرط يكون عندك دروس وتفتح درس التوحيد، قد يكون عندك علم ولو يسير تعلمته من مدرستك، المملكة العربية السعودية حكومتها درستنا كتاب التوحيد، معلمينا درسونا كتاب التوحيد، المشايخ يذكر علماء درسونا التوحيد وعرفونا أن التمائم والأصنام لا يجوز عبادتها، دولة دعت للتوحيد فأكيد تعرف التوحيد، وإن كان لابد أن درست دراسة تفصيلية لبعد الزمان قد جهلت أو نسيت، فادرس من الآن وراجع من الآن واحضر دروس التوحيد من الآن أنت وهلك. اسمع كل يوم بعد العصر باب واحد من كتاب التوحيد مسجل في شرح شيخنا الفوزان وابن عثيمين، كل يوم لين تنتهي كتاب التوحيد 67 باب، ثم ثلاث أصول، ثم كشف الشبهات. اسمع التوحيد الآن أنت وأهل بيتك وانشر التوحيد. هذا النبي فعله. هل النبي كان عنده كرسي في الحرم يشرح التوحيد؟ اللي يلقون عليه سنة جزور وخرج خايف وأسر بالدعوة، ويش هو يدعو خديجة ثم أبو بكر الصديق ثم في سوق المجاز يدعو من يستطيع؟ لا بدعوته. وأنت الآن كن على من منهج من اعتصم بالكتاب السنة، من دلال اعتصامه الدعوة للتوحيد ثم الدعوة للسنة، فتذكر من أحاديث السنة ما يحقق التوحيد وترك الابتداع في دين رب العبيد، كحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، شهادة لا إله إلا الله. مقتضى الاعتصام بالكتاب والسنة أن يعلم أن الدين في الكتاب والسنة قائم على أصلين كما قال ابن تيمية: أن لا يعبد إلا الله، ومنها وإلهكم إله واحد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو حي قيوم. آيات التوحيد كثيرة، توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ثم تبين أن معنى هذا أن لا تدعو وثن، ولا تأتي قبر الرسول في المدينة تقول يا رسول الله اشفع عند الله، هذا شرك أكبر. لا تقول يا رسول الله، قل يا الله، إنك دعوت الرسول أشركت مثل كفار قريش. حتى لو قلت أنا أطلب الشفاعة، وبالشفاعة منه هو حي أو يوم القيامة تطلب منه الشفاعة إقامة الحساب، أما هو ميت الصحابة كانوا يرون هذا شرك. ابن عمر يسلم على النبي ويترضى عن أبو بكر وعمر ويصلي على النبي ويمشي ما يدعو النفس حتى عند قبر الرسول، اعتقادي كما قال ابن تيمية قبل قال الإمام مالك أن هذه بدعة الصحابة، بل يدعو الله ولا يدعون الرسول لا من قريب ولا من بعيد، ولا الصحابة ولا يدعون آل البيت الحسن والحسين، لا يدعون إلا الله. ثم أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما يصلحون الخلق من طريق إيش؟ مقتضى الاعتصام بكتاب السنة، الاعتصام بدعوة النبي. فهل هذه الجماعات اعتصمت بكتاب السنة؟ كلا، لأن الرسول لما اعتصم بما أوحي إليه فقال الله له فاستقم كما أمرت، فكان يدعو للتوحيد ثم كان يدعو للاقتداء به والسنة. والأصل الثاني إذن لا يعبد الله إلا بما شرع ويشهد أن محمد رسول الله، هذين الأصلين يقوم عليهم الاعتصام بكتاب السنة، فمن ضيعهما فلا حظ له بالاعتصام بكتاب السنة، ومن التزمهما فهنيئا له الاعتصام بهما، وعلى قدر ما يترك منهما على قدر ما يكون عنده من الضلالات والبدع والخرافات ما يستحق عليه العقوبة في الدنيا والآخرة من ضيق الصدر وضيق الرزق وغير ذلك، حتى يلتزم بكتاب السنة ويترك ذنوب الشهوات والشبهات. قال نوح لقومه فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا والسلام عليكم دراها. ليش الانسان يفتقد بعد غنى من الذنوب؟ اما الشرك يفعله يدعو غير الله، او يفعل مولد النبوي، او ينتسب لجماعات هذه اخوان تبليغ، بعد فقر ياتيه الفقر لان الله يكره البدعه. لابد يلتزم منهج السلف وهو النبي والصحابه فيدعو بدعوه السلف وبكر وعمر، هذا معنى منهج السلف، فحينئذ يرزقه الله ويكفر عنه ذنوبه ويعطيه كفلين من رحمته ويجعل له نور يمشي به في الناس إذا اتبع الرسول، ويهديه الله وإن تطيعوه تهتدوا، يجعل لكم فرقانا إذا اتبعتموه واعتصمتم بالكتاب والسنة. وكان يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا، ما يعني اعتصمتم بهما؟ كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فكان النبي يكره وينكر على من اتبع القرآن وترك السنة. كنت أنصح رجل في كبيرة يفعلها من الكبائر أو من الذنوب، قال الكلام هذا اللي بتقول لي إياه في القرآن وريني فين، فين في القرآن؟ بتضيق السنة تكفي، كيف يعني لازم يكون في القرآن؟ حرام عليك الكلام ذا، والله يقول في القرآن لا في حديث، قال لا خلاص أهم شيء القرآن. والرد على هذا بما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتصام بالسنة كالاعتصام بالقرآن لا فرق بينهما عند النبي، وأن الكافر بالسنة كافر بالقرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه أيضا بقرب في القرآن. قال ألا أو قال لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي يقول بيني وبينكم كتاب الله نحتكم إليه فقط، لا تقول لي سنة، أكثر من شخص وإن كانوا قلة الحمد لله سمعتهم يقولون هذه الكلمة نفسها، ومن كبار من سمعته في هذا العصر من قادة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي يقول الإخوان المسلمين ناس طيبين ليش نكرههم وليش اسمع رئيسهم ايش يقول، ما دام سمعت برئيسكم يقول كذا ليه تنتسبون لهم وتدافعون عنهم؟ إذن أنتم مثلهم. قال الإمام أحمد الرجل يقف مع الرجل يكلمه، قال بين له فإن اتبعه بعد ذلك فاهجره، ها نحن نبين الآن. يقول يوسف القرضاوي إن الرجم المرأة الزانية الخائنة لزوجها حتى الموت عقيدة يهود، ليس في الإسلام رجم المرأة المحصنة ولا الرجل المحصن إذا زنى. من وين هذا؟ قال لم نجد الرجم في القرآن. يا إخوان إذن هذا الرجل على السنة ولا على البدعة؟ على البدعة، كيف لا نجد القرآن؟ عمر بن الخطاب رد عليه قبل أن يولد، يسر القرضاوي وغيره. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يأتيني رجل من هذه الأمة يقول، يخرج عليكم رجل من هذه الأمة يقول لم نجد الرجم في القرآن، ألا إننا رجمنا نحن ورجمنا ماعز، ورجمنا ماعز، من رجم النبي ماعز ورجمنا من بعده، على أن الرجم في القرآن لكن آية منسوخة عمل بها النبي والصحابة في قرآن كان، وقد نسخت التلاوة وبقي الحكم. والشيخ والشيخة كما في صحيح البخاري وغيره، والشيخ والشيخة إذا زنيا محصنين فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت التلاوة بقي الحكم، وهذا من أقسام النسخ في القرآن. هنا نسخت التلاوة وبقي الحكم يرجمان. إذا لا يجوز التفريق بين السنة والقرآن، فالسلف كالصحابة ما يفرقوا بينهما. فيأتي السائل لابن عمر رضي الله تعالى عنه فيذكر له ابن عمر رضي الله عنه أن أناس ظهروا عندهم يتفقرون العلم، نعم، وأن يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال ابلغهم أني بريء منهم. يا الله، الأمر أنف، يعني الله لا يعلم أن زنى الزاني حتى يزني. خايفين من إيش؟ من أن ينسبوا لله الجبر بالزنا، ما علموا أن أحكامه القدرية عن حكمة وعلم ليس عن طيش كما تقول المبتدعة. فقال: يا أبا عبد الرحمن يا ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرون القرآن يتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون لا قدر، نفوا القدر، وأن الله لا يعلم أن زنى الزاني حتى يزني، ولا شربه حتى يشرب، ولا عق بالذين حتى يعق. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. طيب، لما احتج عليهم احتج بقرآن ولا بسنة ابن عمر؟ السنة. كان ممكن يحتج بآيات تدل على القدر، مثل إن كل شيء خلقناه في قدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكن احتج بما رواه أبوه له الإسلام، جاءه جبريل فسأله الإسلام الإيمان، فقال: والإيمان أن تؤمن بقدر خيره وشره. فدل أن ابن عمر والصحابة لا يفرقون في الاحتجاج والاعتصام بين الكتاب والسنة. فلا يجوز رد الأحاديث بزعم أن أحاديث آحاد في العقيدة، واعتقاد أن أي حديث يخالف المصلحة فهو ضعيف. المصلحة بالاتباع ولا عصيان الحديث؟ الاتباع هي المصلحة، هي المصلحة الاتباع، ليس في مخالفة الحديث الاتباع. نعم، يقول والله للمصلحة ولا الطائش، أنا أبغى الحين ينجح وكذا، خليه مع خويته ذي يطلعون مع بعض ينامون في فنادق، تعرف اختبارات صعبة الأيام ذي، وما نبي نشد على الولد شباب. المصلحة خليه يزني، صحيح المصلحة ذي؟ أي مصلحة تخالف الشرع فهي مفسدة. المصلحة هي متابعة كتاب السنة والاعتصام بها، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، يعني الاستغفار أن ترجعوا إليه من الشرك، من البدع، من الشهوات، حينئذ يرسل السماء عليكم مدارا وتكون المصالح الدنيا والآخرة. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فدل الذي لا يدعو للتوحيد ولا ينكر الشرك ولا يتبرأ منه فإنه لا يرجو لله وقارا. من وقر الله من أهل العلم تجده معتن بمعرفة صفات الله وإنكار الشرك وتكرير ذلك على الناس وإنكار البدع تعظيما لله، وإنكار على أهلها وتفصيل الكلام في أهلها دون الخوف ممن يقول: أنا أتكلم فيها البدع الناس ينفرون مني. خلهم ينفرون، يأتي النبي مع الرجل، هل المصلحة أن تبين حال أهل البدع وتحذر الناس منهم في وقت القوة وولي الأمر معك بعد الله؟ هل المصلحة نبقون معك ولا المصلحة تبين دين الله؟ ها؟ تبين دين الله. لا بعضهم جعل المصلحة نبقون هذا الكثرة معي. وش سوى؟ يضروك كما كان الفوزان يقول. يقول إياك. فإن كثرة الطلاب على الشخص ما دام إنه يداهنهم ما ينكر على مشايخهم ويبين حالهم فإنهم يضرونه يعني. ما ينفعونه. يقول إذا تكلمت ما يبقى معي أحد. شوف الشيخ فلان في المسجد الفلاني تكلم على أهل البدع. صار 30 يحضرون عنده. فلان يسكت عن أهل البدع فقط كلام عام الخوارج وكذا إلى آخره يحضرون عنده 5000. تبين أصير زيه؟ قال 30 بركة الحمد لله على علم وعلى تقوى خير من تتكلم وأنت تداهن وتمالي أهل البدع ويحضر عندك الداعشي والمفجر والمكفر إنك ساكت عنهم تفصيلا. ومثل هذا مثل من يقول يكفي التعميم كما قال بعض الهالكين يقول يكفي التعميم. طيب تعميم الكورونا فيها وفيها وفيها ثم ما بين اللي يحمل الكورونا ويقابل الناس ما حذر منه. أتراه حذر؟ ما حذر. هنا صابون لأنه هذا حاملها. فلا بد من التحذير من الكورونا وممن يحملها وأنه يجتنب حتى لا يصاب بداء البدع والكورونا. واضح؟ أي نعم. وذلك الأوزاعي كان يقال له عندنا شخص يحضر معنا الحلقات ترى مرة نشوفه يا بسمع أهل البدع من خوارج أو مرجعة ومرة نشوفه يجلس مع أهل السنة يجلس معنا. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل لا بقول ينقي جلوسه وجهه لأهل السنة ما يرتاح لأهل البدع ويضاحكهم كذا يكرههم في الله لأنه أهل الدماء الخوارج من حب لله يكره أهل البدع لأنه مشرع دين ما يأذن به الله. فكان يمتحنون ولاء الرجل من طريق جلوسه مع أهل البدع فالرابع يجالسهم يعبر لمحمد بهجرانهم قال بين لفلان أنه هذا من أهل البدع والذين يخالفون اعتصام كتاب السنة في القرآن يبنه الله عن البدع قال الله أمركم على الله تفتروا يكره الله البدع ويكره أهله ويكره النبي ذلك كل خطبة كان ينحد البدع. فالإمام أحمد يقول كلموا في أصحاب البدع لا يمشي معهم جائز أن يكون جاهل فإن أصر يمشي معهم يضحكهم فهجره والحقه بهم الصلاة العافية. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم كما قال الحسن البصري. والأصل في ذلك أنها حينئذ انتقلنا من بعد ما بينا وجوب لزوم كتاب السنة واعتصموا بحبل الله وعاقبة من اتبعهم هو الخير في الدنيا والآخرة وقول حذيفة كنا جاهلية وشر وجاءنا هذا بالخير فسمى الذي جاء به النبي خير. نعم والبلدان الذي أدعت للتوحيد لاستخلفنكم في الأرض استخلف الله في الأرض وصار لهم قوة وصار لهم ازدهار كالمملكة هنا دعت للتوحيد وأنكرت الشرك فأصابها الله بخير وأمن وأمان. حينئذ نقول عاقبة من أو سبب عدم اتباع كتب السنة والاعتصام بهما السبب التقليد الأعمى وجدنا آباءنا على أمة هذا سبب. الشبه كان يلبس عليك أن الشجاعة والجهاد أن تعلن النصر للأمر في تويتر وفي الجمعات والجماعات فهذا هو السبب وهو التقليد الأعمى للمشايخ السوء والفتنة وجدنا آباءنا على أمة. ثالث وجود أهل البدع وترك الإنكار عليهم. الرابع ترك نشر السنن لأن النشر إذا ما نشرت السنن تنتشر البدع ومنها الخروج على الأمر والتكفير. فانشر السنة كيف تعامل ولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من عصة الله فكرهوا ولا تنزعوا من طاعتهم. فشرت هذه السنة عرف الناس كيف يتعاملوا على الأمر. ما نشرتها أخذوا بكلام أهل البدع أنه ما في سنة نشرت فتمسكوا في معاملة السلطان بما يسمعون من مشايخ الضلال. يعني الجو فاضي أتاني هواها فلما لم وجد قلبا خاليا تمكن. فإذا ما نشرت السنن انتشرت البدع. إذا ما انكرت على البدع انتشرت بين الناس وشاع أمرها. فواجب إنكار البدع لأنها هي التي تحيل بين اتباع الكتب السنة وتبدأ بالبدع الشبهاتية الشركية كقولهم نعم بدعاء الرسول أو الأولياء لأن هذا طلب شفاعة شبهة ولأن ما كفرنا بكفار قريش وانكرنا وكنا النبي مجنون ساحر أهملنا بالرسول شهدنا إلى الله. فإذا كيف تقول عنا شرك؟ نقول شرك أنك دعوت الولي دعاء الولي يشفع لي عند الله شرك أكبر. لا تدعو إلا الله الميت دعاه شرك. فتبدأ فتنكر البدعة الشبهاتية التي تؤدي إلى مناقض الشرك، أو تقول أو يقول شخص الله في كل مكان فأنكر عليه، قل الله في السماء، أأمنتم من في السماء، معنى بعلمه، لا تقول هو معكم إنما كنتم بذاته، وأن الله في الجدار كفر أكبر. قال الأجري اعتقاد أن الله في الجدار كفر أكبر، لأن الله في السماء. ولا الاتحادية يقول ما في الوجود إلا الله، الوجودية والاتحادية، بل الله في السماء مستوى عرشه بين خلقه معنى بعلمه، من قال خلاف ذلك فهو كافر، كما ذكر ابن خزيمة وغيره. ثم البدع التي تؤدي إلى خروج عرف الأمر مما ينافي الاعتصام بالكتاب والسنة، كبدعة الخوارج، الرد على التكفيريين وإنكار على أهل البدع اللي يروجون الخروج على الأمر والطعن فيه حتى لا يرجع الشرك، لأن الشيطان حريص على التحريش ليرجع الشرك للجزيرة. فانكر على من يظهر مثالب ولي الأمر علنا حتى يتبع الناس كتاب السنة في السلطان وفي الجهاد وغيره. فكلما كانت البدعة لها ضرر متعدي كبدعة الجهادية، بدعة التكفير، بدعة الخوارج، كلما كان أوجب إنكارها ليتبع الناس ما يحفظ دماءهم، فتروي للناس من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، تروي لهم وجوب الإنكار على ولي وجوب النصح ولي الأمر سرا، وجوب السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عداد الصامت، بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثر علينا حتى ترون كفرا بواحا. حتى بعد كفر بواح لابد من قوة، بدع الجهاد أن لا نغزو في حماس المتفرع من إخوان المسلمين، نغزو اليهود نحرشهم على الضعفاء المدنيين في غزة قبل القوة. فإن النبي كان يكره من الصحابة في الخندق أن يخرجوا بعيد الخندق ويقاتلوا اليهود ويقاتلوا المشركين، فسوى خندق لأنهم كانوا وقتها مستضعفين. والناس اليوم يعرفون يهود ويعرفون ما عندهم ويعرفون أحزابهم، فالآن نحرشهم على ضعفاء في البنايات يقتلون 120 منهم ألف، فشهاد ليس بجهاد. إذن هذا مما يؤدي إلى ترك اعتصام الكتاب والسنة، اتباع الأهواء وأهل البدع والتفرق على جماعات كجماعة الإخوان والتبليغ والإخوان. قال شيخ الباز جماعة الإخوان والتبليغ عن الأحباب من الفرق الهالكة، فلمن نتبع السلف وهم النبي والصحابة ومن دعا بدعوتهم، في الشيخ الباز لم يكن إخوانيا ولا تبليغيا، فان يتبع السنة، والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والفوزان، فهؤلاء علماء من علماء العصر، فيجب علينا أن لا نضاد أمر الكتاب والسنة بملء خواطرنا وأهوائنا واتباعنا الأحزاب، بل نطيع الله في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني من كتاب والسنة، واعتصموا بها ولا تتبعوا من دونه أولياء، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. من تبع القرآن لكن ترك السنة لن يصل للحوض، الحوض يشرب منه الذي يتبع كتاب السنة يعتصم بهما، ثم يدخل الجنة كما قالت لكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي تعتصمون بكتاب السنة وعمل بهما، دخلتم الجنة. وفي الدنيا سلمكم الله من عقوبات الدنيا، من ضنك العيش والشقاء والأمراض النفسية والسحر والعين. قال ما اختلج ذنب، ما اختلج في النفس في البدن سحر ولا عين ولا عرق إلا بذنب. فترك الاعتصام بالكتب السنة يجعل جسمك مكشوف للشياطين يعبثون بك بالعين والسحر. فإذا صمت بالكتاب السنة حفظك الله، لقول النبي ابن عباس احفظ الله، يعني بالاعتصام بالكتاب السنة والعمل بهما مخلصا يحفظك من السحر، من العين، من الفقر، من أمراض البتاكة، كما قال ويعلمك، واتقوا الله يعلمكم الله، احفظ الله يحفظك. وفي الآخرة يأمنه الله من فزع الأكبر ويشرب من حوض نبيه. فأهل البدع يطردون اللي خالفوا الكتاب والسنة، يطردون الخوارج، يطردون جماعة الإخوان والسورية اللي كانوا يخططون للتفجير وخروج على الأمر والإثارة عليه. والسورية كحماس، السورية انشقوا من الإخوان المسلمين وأظهروا العلم ويظهروا الناس شرح الكتب والرد على الرافضة، ثم يقول أخرجوا على الأمر مثل عبد الله بن سلام. وحماس انشقت عن الإخوان فرع من الإخوان لكن أظهروا الجهاد البدعي، والسورية أظهروا العلم وكلاهما محصلة سفك دماء المسلمين والخروج على نظام السنة والكتاب وما كان عليه رسول رب الأرباب. انظر التصريحات الفرق اللي خالفت كتاب السنة. يقول حسن البنا رئيس الإخوان المسلمين: كل من خالف طريقتنا الفكرية فهو كافر. إذن الإخوان المسلمين خوارج. ومحمد سرور يقول: من فعل يعني الكبيرة يعني وأصر عليها فهو كافر. وقال محمد سيد قطب: من خالف طريقتنا الفكرية فهو كافر. سبحان الله العظيم. نعم. ويقول أبو إسحاق الحويني يقول: الذي يصر على الكبيرة ولا يتوب منها فهو كافر. فهؤلاء كلهم كفر ولاة الأمر من غير مكفر إيش مرجح إيش شرعي. فعلى المسلم أن يتبع من دعا الكتاب والسنة ولا تأخذه في الله لومة لائم. فقد قال رجل الإمام أحمد: أنا أجد في نفسي أتكلم في فلان فلان. قال: إذا سكت أنا وأنت عن أهل البدع من يبين حالهم؟ الناس يتبعوهم ويهلكون معهم في جهنم ويكونون أتباعهم في جهنم. فلا بد أن تبين كما بين الإمام أحمد حال حالة المحاسبي الذي كان آلاف يتوبون على يده لكن يندس بكلامه بدع. الإمام أحمد يميزها العوام يميزها. قال: لا تجالسوه إنه مبتدع. هذه النصيحة وليست غيبة كما قال الإمام أحمد لرجل عنده ورع بارد. قال: تختلف العلماء إمام تقها ضعيف هذا فيه كذا. قال: هذه نصيحة وليست غيبة. تنصح رجل يتزوج واحد بنته تقول: لا تزوج. فالرجل يأخذ شبه ثم يجي في الدين ما تنصحه ويعلم الناس البدع والخروج عوة الأمر وسفك الدم. فأنت خائن حين يدل السنة بسكوتك. هذا كما قال وزير الشؤون الإسلامية: آذانا أو بلينا بأعدائنا ومن يصمت عن أهل البدع ويسكت يشرح يشرح ولا يبين حال السورية ولا بحاضرة واحدة. قال: هؤلاء أعانوا أعداءنا علينا. نسأل الله العافية. فلا بد من بيان الحق ومن يخالف الكتاب والسنة حتى نبقى نعتصم بهما فيوصلنا إلى الله فنراه في الجنة، يوصلنا إلى السعادة في الدنيا من عمل صالحا أي اتبع واعتصم كتاب السنة فإنه هي أحد طيب السعادة، ومن أعرض عن ذكري أي من أعرض عن اعتصام كتاب السنة بفهم السلف لكن فإن لم يعيش ضنكا أي ضيقة. ونختم بحديث رواه الحاكم في المستدرك يبين فائدة اتباع كتاب السنة. فخرج الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود: النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله. قال: على كل خط شيطان يدعو له. فسر المجاهد وغيره الشهوات والشبهات. ثم تلا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيم، اي من اتبع كتاب السنه واعتصم بهما فمشى على الصراط في سوره الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم غير صراط الذين انعمت عليهم وهم النبي والصحابه والنبيين من قبلهم والشهداء والصالحين. لا ابعدنا عن طريق الضالين وهم النصارى. لم يتعلموا العلم. فكل عام اليوم ما يتعلم العلم يقول صلي وصوم وما أدرس العلم فيه شباب النصارى. أخشى الموحد يقول ابن محمد الوهاب: يمسك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم وطلب العلم. ثم الثاني اليهود وهم عالموا العلم لكن ما عملوا به طلبا للدنيا والرياسة. فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. فذلك من كان يعرف من منهج السلف ما يعرف ثم خالف سيكون قلبه فيه قسوة من جنس اليهود، ومن كان لا يعرف ففيه شبه بالنصارى الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر. عباد الله، من اعتصام بكتاب السنة هذه كلمة في الختام أقولها تؤدي إلى حفظ الضرورات الخمس التي ضيعها أهل الجاهلية الأولى: ضرورة الدين، ضرورة العقل، ضرورة المال، ضرورة النفس، ضرورة العرض. فكان في الجاهلية الأولى الزنا منتشر. إذا مات العلماء لا يمر معتصام كتب السنة آخر الزمان ينتشر الزنا كما في صحيح البخاري. العقل ينتشر شرب الخمر آخر الزمان لما يموت العلماء. فالكتاب السنة تنهى عن الخمر والمخدرات التي تعطب العقل ويصبح الرجل كالبهيمة على أهله. لعن الله شارب الخمر بايعها. فكيف المخدرات؟ المال حرمت السرقة الشريعة وكانوا يسرقون ويغيرون عن الناس. الدين عصم الله الدين بولي أمر. وفي القاء السابق ما كان عندهم ولي أمر فيشركون ويذبحون لغير الله ما فيهم ولي أمر ينكر عليهم الشرك أو ينكر عليهم الاعتداء على الأنفس والأموال والثمرات، فخصنا الله في هذه الشريعة بولي أمر يحفظ الله على يديه ضرورات الخمس: العرض والدين والنفس والمال. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، نلقاكم في مجلس آخر قريبا إن شاء الله. يا اللهم أصلح لنا ديننا بالاعتصام بكتاب السنة، مخلصين لك الدين على منهج السلف الصالح الصحابة، فإنه خير من فهم آيات التكفير. اليوم يجون لا تكفير، ومن لم يحكم بالزبا فليكن الكافرون، يكفر ولاة الأمر ويخرج عليهم، ما يأخذ بقول ابن عباس كفر دون كفر، يشوف أنه فهمه وفهم شيخه أفهم من ابن عباس. فالاعتصام بكتاب السنة على فهم السلف وليس على فهمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذر الشرك والمشركين، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وز خير، واحفظ قادتنا ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا، وآتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، وأحسن ختاما، وأصلح أولادنا وشباب المسلمين وأزواجنا وذريتنا، وارحم من خلفونا والدينا والد والدينا وكل من كان له فضل علينا، وأحسن ختامنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وجنبنا الشرك، وجنبنا الفقر، وجنبنا المرض والأمراض والعقوبات، وعافنا واعف عنا، إنك سميع الدعاء مجيب. ومن أراد بلادنا هذه بشر فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بالصهاينة اللئام في غزة، وعليك بمن حرشهم على المسلمين من حماس ونحوهم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.